أهلا بكم جميعا في هذا التحليل المتعمق الجديد. العادة في جلساتنا أننا نغوص في أوراق بحثية مطولة أو تقارير صناعية معقدة أو يعني تحليلات بيانات تغطي مئات الصفحات.
صحيح، عادة نحتاج لساعات فقط لفرز الفهارس.
بالضبط، لكن المصدر المتاح بين أيدينا اليوم استثنائي جدا، هو عبارة عن مقتطف نصي موجز للغاية، دعنا نقول سطر واحد فقط.
سطر واحد ولكنه يعادل في كثافته كتاباً كاملة.
100%، هذا السطر هو عنوان رئيسي من نشرة تكن مورنينغ الإخبارية، وتحديداً إصدار يوم الرابع من مارس لعام 2026.
تاريخ يحمل الكثير من الدلالات.
أكيد، العنوان يقول حرفياً قفزة أبل العصبية في شريحة M5 والذكاء الاصطناعي التركيبي في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ونفيذة إطلاق أرتمس 2.
ثلاثة من أضخم الأخبار في مجالات هندسة السيليكون والشبكات والفضاء
تتجمع في جملة واحدة. الهدف من هذا التحليل اليوم هو تفكيك هذا السطر كلمة بكلمة. أنا بصراحة متحمسة جداً لنفهم كيف يمكن لسطر واحد أن يلخص اتجاهات التكنولوجيا واستكشاف الفضاء بهذا الشكل.
الكثافة المعلوماتية هنا تستحق التوقف فعلاً. نحن، يعني، لا ننظر إلى مجرد سرد لثلاثة أحداث منفصلة،
بل نقرأ توصيفاً لحالة البنية التحتية التكنولوجية في ذلك اليوم تحديداً.
تماماً، كل مصطلح تم اختياره بعناية. شريحة M5 تمثل ذروة الحوسبة الطرفية، والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة يستعرض مرونة البرمجيات، بينما أرتمس 2
هي التطبيق العملي الأكبر لكل هذا.
صحيح، التطبيق الأكثر تعقيداً لتحقيق الملاحقة الفضائية الدقيقة. الترابط بين هذه العناصر يوفر لنا اليوم مساحة تحليلية غنية جداً.
طيب، دعنا لا نضيع الوقت وندخل مباشرة في الجزء الأول من هذا العنوان، قفزة آبل العصبية في شريحة M5.
لنتأمل قليلاً في اختيار الكلمات هنا.
استخدام كلمة قفزة مقترنة بكلمة عصبية، يعني لم يقل ترقية أو تحسين.
هذا هو المفتاح. لسنوات طويلة كنا نقيس ترقيات المعالجات بزيادة سرعة النبضات أو تقليص دقة التصنيع للترانزستورات، يعني الانتقال من 3 نانومتر إلى 2 نانومتر وهكذا.
لكننا هنا نتحدث عن شيء مختلف جذرياً. نحن نبتعد تدريجياً عن الاعتماد الكلي على وحدة المعالجة المركزية،
أو ما يعرف في الهندسة المعمارية للحواسيب بعنق الزجاجة لفون نيومان.
اشرح هذه النقطة أكثر للمستمعين.
ببساطة، في معمارية فون نيومان تقضي وحدة المعالجة وقتاً طويلاً ومستهلكاً للطاقة، وهي فقط تنتظر جلب البيانات من الذاكرة.
القفزة العصبية تعني أن التركيز بالكامل انصب على وحدة المعالجة العصبية أو ما نطلق عليه الـ NPU.
وهذا التحول منطقي جداً، لأن الخوارزميات الحديثة للذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لا تعمل بكفاءة على المعالجات التقليدية.
بالضبط، المعمارية الكلاسيكية ممتازة للمهام التسلسلية، لكن الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل شبه حصري على العمليات الحسابية المتوازية وتحديداً
ضرب المصفوفات الرياضية المعقدة.
100%، القفزة العصبية في M5 تدل على إعادة تخصيص جذرية لمساحة السيليكون داخل الشريحة. بدلاً من إضافة أنوية تقليدية، يتم تخصيص مساحات شاسعة لمحركات الذكاء الاصطناعي، قادرة على معالجة مليارات المعلمات في أجزاء من الثانية.
وهذا يعني أن المهام التي كانت تتطلب في الماضي إرسال البيانات إلى خوادم سحابية ضخمة لمعالجتها
أصبحت الآن تتم محلياً وبشكل لحظياً على الجهاز نفسه، الهاتف أو الحاسوب المحمول الذي بين يديك.
والتداعيات التقنية لذلك هائلة، خاصة يعني عند دمجها مع معمارية الذاكرة الموحدة.
Unified Memory Architecture. هذه كانت نقطة قوة آبل لسنوات، لكن مع M5 أخذت بعداً آخر.
صحيح، في الأنظمة القديمة، البيانات كانت تنسخ ذهاباً وإياباً بين ذاكرة المعالج المركزي وذاكرة المعالج الرسومي،
مما يستهلك طاقة ويخلق تأخيراً زمنياً غير مبرر.
الذاكرة الموحدة تسمح لوحدة المعالجة العصبية بالوصول المباشر إلى مجموعات ضخمة من البيانات في نفس الوقت.
وهذا يفتح المجال لتشغيل نماذج لغوية ضخمة جداً، ربما تتجاوز مئات المليارات من المعلمات مباشرة على الأجهزة الشخصية دون الحاجة للإنترنت.
نحن نتحدث عن تحول الجهاز من مجرد أداة غبية تستقبل البيانات من السحابة إلى كيان حوسبي مستقل، كيان قادر على الإدراك والاستنتاج الفوري.
وهذا يغير اللعبة تماماً بالنسبة لمفهوم الخصوصية والأمان السبراني، لأن
البيانات لا تغادر الجهاز.
تماماً، عندما يتم الاستنتاج أو عملية الإنفرنس محلياً، فإن البيانات الحساسة، سواء كانت نصوصاً أو بيانات بيومترية أو تحليلات سلوكية، تبقى في أمان تام.
هذا يقلص مساحة الهجوم السبراني بشكل دراميكي، ولا ننسى التأثير الاقتصادي والبيئي.
تقصد استهلاك مراكز البيانات للطاقة؟
نعم، مراكز البيانات السحابية تستهلك كميات هائلة من الطاقة للتبريد والمعالجة. نقل عبء الاستنتاج الذكي إلى الأجهزة الطرفية يقلل الضغط على البنية التحتية العالمية للإنترنت،
ويخفض من البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي ككل. هذا بصراحة يمثل جسراً منطقياً يقودنا مباشرة إلى الجزء الثاني من العنوان المرجعي اليوم،
وهو الذكاء الاصطناعي التركيبي في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة،
أو المودولار AI في مؤتمر MWC. إذا كانت الأجهزة الطرفية بفضل شرائح مثل M5 أصبحت قادرة على معالجة مهام عصبية معقدة، فإن الشبكات التي تربطها يجب أن تتطور أيضاً.
لا يمكن أن تمتلك أجهزة فائقة الذكاء وتترك الشبكات تعمل بآليات تقليدية جامدة.
والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة هو المنصة الأولى لمناقشة بنية اتصالات. ظهور مصطلح الذكاء الاصطناعي التركيبي هناك يشير إلى نهاية حقبة النماذج الكليانية الضخمة،
النماذج التي تفعل كل شيء في وقت واحد.
بالضبط، والانتقال نحو هيكلية أكثر مرونة وتخصصا. اشرح لنا أكثر كيف يختلف الذكاء التركيبي عن البنى القديمة.
للغوص في هذا العمق يجب أن نقارنه بالنماذج اللغوية المتجانسة أو المونوليثيك مودلز. هذه النماذج كانت تتطلب تحديث النظام بأكمله حتى لو كان الهدف تحسين وظيفة واحدة صغيرة،
عملية مكلفة وبطيئة جدا.
صحيح، الذكاء التركيبي يستعير مبادئ هندسة البرمجيات القائمة على الخدمات المصغرة أو المايكرو سيرفيسز ويطبقها على الشبكات العصبية
من خلال تقنيات مثل التكييف الدقيق والفعال للمعالمات.
تماما، هذا يسمح بتدريب ونشر وحدات ذكاء اصطناعي صغيرة ومتخصصة جدا. فكر فيها كمكعدات الليجو.
دعني أعطي مثالا هنا. يمكن أن يكون لدينا وحدة متخصصة فقط في معالجة إشارات الراديو، ووحدة أخرى متخصصة في التوجيه الشبكي،
وثالثة لإدارة استهلاك الطاقة في الأبراج الخلوية.
والميزة الأكبر هي أنه يمكن تبديل وتحديث هذه الوحدات بشكل مستقل
دون الحاجة لتعطيل النظام ككل أو إعادة تشغيل الشبكة.
وهذا التطبيق في قطاع الاتصالات، وتحديداً في شبكات الجيل الخامس المتقدمة أو الجيل السادس، يحل مشكلة معقدة تعرف بتخصيص الموارد الديناميكي.
في بيئة شبكات اللاسلكية، ظروف الاتصال تتغير في أجزاء من الألف من الثانية
بناء على التداخل الكهرومغناطيسي أو كثافة المستخدمين في مكان معين.
مل بكرة قدم مليء بجماهير مثلا.
مثال ممتاز، استخدام نظام ذكاء اصطناعي تركيبي يسمح للمحطات القاعدة بتحميل وحدات ذكاء اصطناعي خفيفة لمعالجة مشكلة التداخل اللحظي في الملعب، ثم تفريغها من الذاكرة واستبدالها بوحدة أخرى مخصصة لتحسين عرض النطاق الترددي لتطبيقات الواقع المعزز التي يستخدمها نفس الجماهير.
إنها مرونة تشغيلية غير مسبوقة تضمن كفاءة هائلة في استخدام الطيف الترددي المحدود بطبيعته.
وهذا ينعكس أيضاً بشكل مباشر على مفهوم تقسيم الشبكة أو النتورك سلايسينج. الشبكات الحديثة لم تعد مجرد قنوات اتصال ثابتة،
بل بيئات افتراضية يمكن تقسيمها لتقديم مستويات خدمة مختلفة تماماً.
يعني شريحة شبكية مخصصة للسيارات ذاتية القيادة
تتطلب تأخيراً زمنياً شبه معدوم وموثوقية مطلقة،
بينما شريحة أخرى مخصصة لأجهزة استشعار إنترنت الأشياء في مزرعة نائية تتطلب استهلاكاً منخفضاً جداً للطاقة وتتحمل تأخيراً أعلى.
الذكاء الاصطناعي التركيبي هو المحرك الذي يدير هذه الشرائح الشبكية، أليس كذلك؟
بلى، هو ينشر النماذج المناسبة في العقد الشبكية الطرفية لضمان تلبية متطلبات كل تطبيق بشكل فوري ومستقل عن البقية.
نحن نرى هنا اندماجاً مذهلاً. الشريحة العصبية القوية محلياً تعتمد على شبكة مدارة بذكاء اصطناعي تركيبي وموزع. هذا يخلق نظاماً بيئياً تقنياً يتسم بالاستجابة اللحظية والموثوقية العالية.
وهذه الموثوقية بالذات هي المدخل المثالي للجزء الثالث والأخير من هذا العنوان الإخباري،
نافذة إطلاق أرتميس 2. نحن الآن ننقل النقاش من البنية التحتية الأرضية إلى أقصى درجات التطبيق التكنولوجي صرامة، الفضاء العميق.
مهمة العودة إلى محيط القمر أرتميس 2 وراءها تعقيدات رياضية وهندسية لا تقبل أي هامش ولو بسيط جدا للخطأ.
تحديد مصطلح نافذة إطلاق في العنوان يحمل دلالات عميقة. هذا يعني أن المهمة انتقلت من النطاق النظري إلى إطار زمني محدد ودقيق وحاسم.
الوصول إلى القمر في الميكانيكا المدارية ليس مسألة توجيه صاروخ نحو الأعلى وإطلاق محركاته وانتهى الأمر.
الأرض تدور حول محورها وتدور حول الشمس، والقمر يدور حول الأرض في مدار بيضاوي يميل عن مستوى خط الاستواء. كل شيء يتحرك بسرعات هائلة.
نافذة الإطلاق تمثل الفترة الزمنية المحددة والتي قد لا تتجاوز بضع دقائق في أيام معينة من الشهر،
حيث تصطف الأجرام السماوية بشكل يسمح للمركبة الفضائية بإجراء مناورة حقن المسار القمري.
Translunar Injection، هذه المناورة يجب أن تتم بأعلى كفاءة في استهلاك الوقود وأكبر قدر من الأمان المداري.
عملية حساب هذه النافذة ومن ثم تنفيذ المناورة في ذلك التوقيت الحرج تتطلب تحليل كميات خيالية من البيانات التلمترية.
نحن نتحدث عن آلاف المستشعرات التي تقرأ درجات الحرارة ومعدلات تدفق الوقود السائل والضغوط الديناميكية الهوائية،
زوايا التوجيه لأجزاء من الدرجة في الثانية الواحدة. وهنا تبرز الحاجة القصوى لقوة المعالجة العصبية والذكاء التركيبي الموزع الذي ناقشناه قبل قليل.
كبسولة أوريون الفضائية لا يمكنها الاعتماد الكلي على مركز التحكم في هيوستن لمعالجة كل شيء
بسبب تأخير الإشارة. هناك تأخير زمني في الاتصال يتجاوز ثانية وربع في كل اتجاه.
في المناورات الحرجة، بضع ثوان من التأخير تعني إخفاق المهمة وربما كارثة مأساوية. تأخير الإشارة هو التحدي الأكبر في الملاوحة الفضائية العميقة.
ولهذا السبب، فإن التوجه نحو الحوسبة الطرفية المتقدمة التي توفرها هندسة مماثلة للقفزات العصبية في المعالجات يصبح مسألة حياة أو موت للمهمة.
أنظمة المناحة المستقلة داخل المركبة تحتاج إلى تحليل بصري لحظي لمواقع النجوم ودمجها مع قراءات أنظمة القصور الذاتية لتحديد الموقع الدقيق للمركبة
وضبط محركات التوجيه الصغيرة لتصحيح المسار تلقائيا ودون انتظار.
وجود ذكاء اصطناعي تركيبي وموزع داخل شبكة المركبة نفسها يعني أن نظام دعم الحياة يمكن أن يعمل بوحدة الذكاء المستقلة،
بينما تعمل أنظمة الملاحة بوحدة أخرى، وكلها تعالج البيانات محلية بسرعة فائقة دون انتظار أوامر تصحيحية من كوكب الأرض.
الإعلان عن نافذة الإطلاق في ذلك التاريخ من عام 2026 يؤكد أن وكالة الفضاء قد وصلت إلى مستوى من الثقة المطلقة في هذه الأنظمة المعقدة.
لا ننسى أن أرتميس 2 هي مهمة مأهولة. وجود بشر على متن المركبة يضيف طبقة هائلة من التعقيد والتحدي.
متطلبات السلامة البشرية تفرض وجود أنظمة التكرار أو الريدندنسي في كل حاسوب وكل مستشعر وكل خط اتصال.
وإدارة هذا الحجم من الأنظمة المتداخلة تتطلب برمجيات لا تكتفي فقط بتنفيذ الأوامر، بل تتوقع الأعطال الميكانيكية قبل حدوثها،
بناء على تحليل الأنماط الدقيقة في الاهتزازات أو التغيرات المفاجئة في الضغط. هذا هو جوهر التعلم الآلي المدمج في العمليات الصناعية والفضائية.
الصورة الكبرى بدأت تتضح الآن، عندما نربط هذه الأجزاء الثلاثة معاً لفهم المشهد العام لتاريخ الرابع من مارس 2026، تتضح عبقرية هذا العنوان الإخباري المكثف.
يوم الرابع من مارس لم يكن مجرد يوم للإعلانات التقنية العشوائية في الأخبار. هذا العنوان يلخص بنية تحتية متكاملة للبشرية في ذلك الوقت.
قوة الحوسبة محلياً عبر الشرائح العصبية هي ذات الهندسة التي تسمح للأنظمة الفضائية باتخاذ قرارات مستقلة.
والمرونة البرمجية التي يوفرها الذكاء التركيبي في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة هي ذات المنهجية التي تتيح عزل وتحديث أنظمة المركبات الفضائية.
أو إدارة شبكات الاتصال بين القمر والأرض دون انهيار النظام التقني. التكنولوجيا الاستهلاكية والبنية التحتية للاتصالات واستكشاف الفضاء العميق.
كلها تتشارك نفس الحمض النووي الهندسي المتمثل في المعالجة العصبية اللامركزية والبرمجيات المعيارية.
هذا الترابط يثبت لنا أن الابتكار حقاً لا يحدث في صوامع منعزلة. التقدم في تقنيات تصنيع السيليكون للهواتف الذكية يساهم في خفض تكلفة وحجم المعالجات التي تستخدم لاحقاً في الأقمار الصناعية.
وبالمقابل، التحديات الهندسية الصارمة التي تفرضها بيئة الفضاء القاسية تدفع الباحثين لابتكار خوارزميات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة وموثوقية،
والتي تجد طريقها لاحقاً لتنظيم حركة المرور أو إدارة استهلاك الطاقة في المدن الذكية هنا على الأرض. إنها دور ابتكارية مغلقة تغذي بعضها البعض بشكل مستمر.
ومن المهم جداً إدراك البعد الزمني لهذا النضوج التقني الذي نناقشه اليوم.
كيف ذلك؟
الانتقال من الحوسبة المركزية السحابية إلى الحوسبة الطرفية العصبية استغرق عقوداً من البحث المتواصل في علوم المواد والرياضيات التطبيقية.
وبالمثل، تفتيت النماذج اللغوية الضخمة إلى وحدات تركيبية مرنة تطلب تقدماً كبيراً في نظرية الرسوم البيانية وهندسة قواعد البيانات.
الوصول إلى نقطة تتزامن فيها هذه الإنجازات مع الاستعداد لإطلاق مهمة مهولة إلى القمر يدل على شيء واحد،
أننا تجاوزنا مرحلة الإثبات النظري للمفاهيم
ودخلنا بقوة في مرحلة النشر الواسع والاعتماد الكلي على هذه التقنيات في البنية التحتية الحرجة.
التمعن في هذه التفاصيل يظهر القيمة الحقيقية للتحليل المتعمق الذي نقوم به. قراءة الأخبار بسطحية قد تظهر هذه العناوين كأخبار منفصلة تخص مستهلكي التكنولوجيا من جهة والمهتمين بعلوم الفضاء من جهة أخرى،
لكن تفكيك الطبقات التقنية يكشف عن الأساس المعماري المشترك لها جميعا.
سواء كان الهدف هو تحليل صورة محليا على هاتف ذكي لضمان الخصوصية، أو تخصيص عرض النطاق الترددي في شبكة خلوية مكتظة، أو حساب زاوية الاحتراق الدقيقة للخروج من المدار الأرضي،
الأدوات الرياضية والسيليكونية المستخدمة في كل هذه المجالات تنبع من نفس مسار التطور.
وهذا يقودنا إلى نقطة جوهرية حول كيفية تعامل المتخصصين مع المعلومات المتدفقة كل يوم في عصر تتسارع فيه التطورات بشكل جنوني.
تصبح القدرة على تمييز الإشارات التقنية الهامة وسط الضجيج الإعلامي أمراً بالغ الأهمية.
اختيارنا لهذا العنوان المعين لتحليله اليوم لم يكن مجرد صدفة، بل لأنه يقدم نموذجاً مثالياً للمؤشرات الرائدة.
التوجهات الموضحة في هذا السطر تسبق وتؤسس لما سيأتي بعدها من تطبيقات أضخم في الروبوتات المتقدمة وواجهات الدماغ الحاسوبية،
وحتى المهام المستقبلية لإنشاء قواعد دائمة على سطح المريخ، والتي ستتطلب استقلالية حوسبية أكبر بكثير حتى من مهمة أرتميس.
كل ذلك يعتمد على نفس المبادئ التي ناقشناها اليوم.
الوصول إلى هذه الرؤية الشاملة من سطر إخباري واحد يؤكد قوة التفكير التحليلي والربط المنهجي. ختاماً لهذا التحليل المتعمق ومن خلال البناء على هذه التقاطعات تبرز فكرة مثيرة للتأمل والمتابعة.
ما هي؟
بالنظر إلى هذا التشابك الهندسي المذهل، هل من الممكن أن نتصور أن البنى التركيبية للذكاء الاصطناعي والقدرات العصبية المدمجة في المعالجات اليومية التي نستخدمها في هواتفنا ستتطور لتشكل الأساس التشغيلي لشبكة إنترنت كوكبية متكاملة؟
شبكة لا تقتصر فقط على ربط الأجهزة الأرضية،
بل تتمدد لتشمل محطات مدارية وقواعد قمرية، بحيث تعمل كل عقدة فيها كمركز استنتاج مستقل.
جزء من وعي اصطناعي واسع وموزع يضمن استمرار تدفق البيانات والملاحة الفضائية حتى في أقصى ظروف العزلة عن الأرض. فكرة مذهلة فعلاً.
أترككم أعزائي المستمعين مع هذا التساؤل الممتد نحو الأفاق المستقبلية لهندسة النظم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جلستنا التحليلية المتعمقة لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء قريب في تحليل جديد للاتجاهات التقنية والعلمية التي ترسم ملامح مستقبلنا.